الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المصنف رحمه الله تعالى:
فصل في انقسام التوحيد إلى نوعين، وبيان النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو نوعان أيا من يفهم. وقلنا الأمور بدل الأوامر كما عندك في الورقة. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلا، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بداية الكلام على التوحيد ومعنى التوحيد، وأنه قسمان، وهذا القسم الأول في توحيد المعرفة والإثبات. فقال إن أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وهذا أول ما يتوجب على المكلف، أن يعرف ربه سبحانه وتعالى بتوحيده الذي أمر الله عز وجل به. سبب ذلك قال: إذ هو من كل الأمور أعظم، إذ هو أي التوحيد أعظم من كل الأمور، وهو نوعان أيا من يفهم، يعني يا من يفهم اعلم أن التوحيد نوعان. الأول قال: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. يعني القسم الأول إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذا توحيد أسماء الصفات، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بارئ البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. هذا توحيد الربوبية. يعني النوع الأول توحيد المعرفة والإثبات، يدخل فيه توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. ثم توقف المصنف في شرح هذا المعنى فعقد هذا الفصل، قال: وهو نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. وما تقدم معنا في كتاب التوحيد، أو ما أنت تعرفه مما قرأته أو درسته أو سمعته، أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. سترى هنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين، هذا من الاصطلاح والأمر واسع ولا مشاحة في الاصطلاح. وبعض أهل العلم يقسم التوحيد ثلاثة أقسام كما هو مشهور وزائع، وبعض أهل العلم يقسمه إلى قسمين كما في هذا الكتاب، ومرد القسمين إلى نفس الثلاثة، غاية ما فيه أنه جمع بين قسمين في قسم وأفرد قسما في قسم واحد ولا مشاحة في الصلاح. زي ما يقول كده أن إحنا نقدر نقسم المسألة مجموعتين، ونقدر نقسم المسألة ثلاث مجاميع، ونقدر أربعة أو خمسة، هذا على حسب الصلاح، فالأمر واسع. وهو جعل التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي يدخل فيه توحيد الربوبية ويدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، وأفرد توحيد الألوهية بما سمى توحيد الطلب والقصد، يعني التوحيد الإرادي. وبدأ يتكلم إجبالا فقال: القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين التوحيدين. هذا في آخر 98، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيد. ولا يخرج آية في القرآن عن هذه المعنى، إما تكلم في التوحيد نفسه مباشرة أو في الجنة والنار وهو جزاء التوحيد وثوابه أو عقابه، أو في قصص عن الماضين وهم أهل التوحيد أو أهل الإشراك. إذن تحصل بهذا أن كل ما في القرآن إنما هو عبارة عن كلام في التوحيد مباشرة أو في جزاء أهل التوحيد أو نحو ذلك، فالكلام كله يدور حول هذا المعنى لأهميته. ثم قال بعد فقرة: قال والكلام في هذا الفصل على النوع الأول هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وهو إثبات ذات الرب جل وعلا، وذكر أن هذه العوالم العلويات والسفليات لابد لها من موجب أوجدها ويتصرف فيها ويدبرها، ومحال أن توجد بدون موجب، ومحال أن توجد أنفسها. هذا الدليل العقلي الأول على إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل قد عرفناه بأسمائه وصفاته. الدليل على هذا النظر في الكون وهذه العوالم العلوية والسفلية، لابد أنها لم تأتي من فراغ، إما أن تكون أوجدت نفسها وهذا بعيد، وإما أن يكون أوجدها موجد. فالجواب وإما أن تكون جاءت بدون موجد، دي الثلاثة الطرق العقلية لما فيش غير هذه العوالم التي تراها، إما أن تكون جاءت هكذا خط عشواء، وهذا كلام بعيد، لأن أي شيء مرتب ومنظم لابد أن يكون له موجد. طيب وإما أن تكون هي أوجدت نفسها وهذا بعيد، كيف أوجدت نفسها؟ وإما أن يكون أوجدها موجد، الأول يحيله العقل والثاني يحيله العقل والثالث لابد منه. فهذا دليل عقلي على وجود الله سبحانه وتعالى وأنه متصرف في هذا الكون. ولهذا ذكر المصنف استطرادا الإشارة إلى كثير من آيات القرآن التي تلزم الكفار بهذا المعنى، وهو معنى عقلي. ولهذا قال بعدها الصفحة 2 في النص، قال وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفتي بآياته الظاهرة إن المخلوقات. أنا أحاول برضه أربطك بالكتاب وخليك تقرأ بعض الفقرات عشان أعرفك إزاي إيه اللي يتعلم عليه وإيه اللي ممكن يفوت وإيه الطريقة دي مناسبة ليك. يا جماعة في طرق كثيرة ممكن نغير الطريقة، بس أنا أعتقد إن هذه أنسب طريقة لك، فاللي يرى إن في أنسب من هذا ما فيش مانع، المسألة مشتركة. لو ترى طريقة أنسب من هذه في حد له رأي في المسألة؟ احنا ممكن ما نتعرضش للكتاب خالص ونشرح على طول، بس انا بحاول اربطك بالكتاب عشان اعرفك ازاي تقرأ وانت بتقرأ ماذا تفعل. اعتقد هذا انسب. هل انت ترى هذا الاعتقاد ولا؟ طيب برضو مش هنستمر على هذه الطريقة، وانا ادربك على كيفية الاستفادة من الكتاب. قال وكثيرا ما يرشد الله تبارك وتعالى عباده إلى الاستدلال على معرفته بآياته الظاهرة من المخلوقات العلوية والسفلية، وذكر بعض الآيات في هذا. وفي الأرض آيات للموقنين، يعني في الأرض من الأدلة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى لمن تأمل. قال بعد هذا ولهذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وذكر قول قتادة، والأثر المتعلق بهذه الآيات من المهم أن تحفظ. قال قتادة من تفكر في خلق نفسه علم أنه إنما لينت مفاصله للعبادة، يعني من تأمل في خلق نفسه لماذا فيه هذه المفاصل الكثيرة، لماذا ليس كتلة واحدة كالمصنوعات التي نصنعها. إذا صنع واحد تمثال لإنسان بغض النظر أن هذا يحرم طبعا صناعة التماثيل، لكن لو واحد بيعمل تمثال بيخليه قطعة واحدة، نشوف ده تمثال صدام وهو بيقع، كيف وقع وهو بيقع ما سندش على ايده، يعني مفيش مفاصل، هو تمثال كده قطعة حجرية ثابتة. بينما الانسان خلق لكي يعبد الله عز وجل، فيستطيع ان هو يركع، عنده من الوسط مفصل مختلف، ويستطيع ان هو ايضا يحرك رأسه مختلف، ويده حتى اليد كلها فيها كام، فيها العضد وفيها الساعد وفيها الاصابع، وكل اصبع فيه اكثر من مفصل. كل هذا علم أن مفاصله إنما لينت للعبادة، كأن الله تعالى خلقه على هذا النحو يتسنى له عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذا من التأمل في خلق النفس. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم قال بعد هذا واستدل بقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وجعل يشرح على طريقته في الاستطراد كل ما يذكر آية يشرحها وأنت تركز فقط في هذه الآيات، طبعا مع قراءة الشرح ولا بد والتركيز في معناه، فتخرج من هذا إلى هذا المهم الذي قصده المصنف، ولا بأس أن تعنون عليه، تعنون عليه بأن الله عز وجل يدعونا إلى بمسألة الاستدلال على أو الاستدلال بالآيات الكونية على وجود الباري سبحانه وتعالى. وبلل لك المصنف بعض هذه الآيات واستطرد فجعل يذكر جملة من الآيات، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته ومن آياته، كل هذا حتى يدعوك إلى التأمل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، كل هذا باب واحد ذكره المصنف. ثم قال في 106، قال والآيات في هذا الباب العظيم من الاستدلال بالمخلوقات على وجود خالقها وقدرته وعظمته أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، وفيما ذكرنا كفاية. ثم قال والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأجل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد واستدلالات، الأمر أظهر من هذا. قال فذات المخلوق نفسه شاهدة بوجود خالقه حيث أوجده ولم يكن من قبل شيئا، فلما يذهب يستدل بغيره وفي نفسه الآية الكبرى. واضح الكلام؟ يعني قال أولا انظر إلى الكون، وضع إلى السماء والأرض، ارتفاع السماء وبسط الأرض وتثبيت الجبال للأرض والأنهار والبحار وما شقه الله عز وجل، وظيفة كل شيء تستدل على معرفة الله. ثم يقول ولماذا تذهب بعيدا وعندك نفسك التي بين جنبيك، تأمل في خلقك من ضعف، وكيف أن الله عز وجل جعل مع ضعفك من يغذيك وأنت في بطن أمك، ثم بعد هذا سخر لك الأم بالرضاع ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ما استقللت أعطاك الله عز وجل من الطاقات والإمكانات والقدرة والقوة ثم فتفكر في خلق نفسك، فتصل إلى نفس هذا إلى نفس هذه الفائدة. ثم بدأ يذكر بعض المناظرات التي كانت بين المرسلين وبين الكافرين والجاحدين والمعاندين، واستدل بها المرسلون أو استدل عليهم المرسلون بنفس هذه الطريقة. ولهذا قال ما زلنا في آخر 106، قال ولهذا لما قال أعداء الله لرسله على سبيل المكابرة لما جاءوهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، يعني كفر الكافرون وشكوا في دعوة الرسل. ماذا قالت الرسل؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني أول ما قالوا لم يقولوا يا جماعة نحن جاءنا من الله عز وجل، هم قالوا هذا فرفضوا وكذبوا وأنكروا، قالوا طيب إذا أبيتم هذه الرسالة وإذا أبيتم الوحي الذي جئنا به كيف تشكون في الله عز وجل فاطر السماوات والأرض؟ فهذا من استدلال المرسل، هذا يصحح طريقة الاستدلال، هذا أن المرسلين استعملوا هذه الطريقة، طريقة النظر العقلي، أنك ترشد من حولك إلى التأمل في مثل هذه المعاني. أفي الله شك، وذكر المصنف لها تفسيرين، أفي وجوده شك، فإن الفطر شاهدة لوجوده ومجبولة على الإقرار به، وذكر المعنى الثاني أفي الله شك، يعني أفي إلهيته وتفرده بوجود العبادة له شك، وهو الخالق لجميع الموجودات. فحمل قول الرسل أفي الله شك على أحد أبوين، أفي الله شك يعني أفي وجوده شك لأنهم نفوا وجوده، أو من كان يثبت وجوده أفي الله شك يعني أفي استحقاقه لأن يفرد بالعبادة وقد أقرت الفطر بوجوده وأنه الخالق الرازق شك، فعلى المعنيين، وكلا المعنيين مطلوب وكلا المعنيين صحيح. وهذه المناظرات تدفعك خصوصا إذا عشرت أقواما كافرين، كعامة الغربيين مثلا الآن عامتهم ملحدون، حتى لو انتسبوا إلى نصرانية أو إلى غيرها، فالمادية المعاصرة جعلت أكثر الأوروبيين والأمريكان ملحدين، ملحدين بمعنى هو في الحقيقة لا يؤمن أصلا بوجود خالق، حتى لو كان ينتسب على الورق إلى النصرة، حتى لو كان يذهب إلى الكنيسة طقوس، لكن هو في الحقيقة أصل فكرة وجود الخالق عنده نتيجة كثرة الماديات هو كل شيء. وذلك مثل هذا الداعية المسلم يبدأ معه، يبدأ معه بنفس الطريقة التي أرشد الله عز وجل له، وهي الاستدلال بآيات الكون على وجود الخالق. فأنت مش بتكلمه على الإسلام الأول، بتكلمه الأول على أن هناك ربا، لأنه هو أصبح يشكك في هذه المسألة، وتستدل بذا أمامه، تمسك له ورقة وتقول الورقة دي بتتحرك ليه، تحطها قدام المروحة تقول هل تعتقد أنها تتحرك لوحدها، يقول لك لا طبعا هو فاهم عشان. طب انت ما انتش شايف الهواء ده جاي منين، يبقى لكن انت متأكد ان يمكن تتحرك لوحدها ولا لازم يكون في شيء حركها، يقول لك لا لازم يكون في شيء حركها، يقول لك الشيء ده هو ايه، لازم هنقعد ندور ده ما اتحركت لحد ما نوصل للمكيف المفتوح او المروحة بهذه الطريقة، ثم ينزل له هذا الكلام. طيب هذا الكون الذي كان كذا وكذا، لحد ما يبدأ اول الدرجات يثبت ان للكون خالقا، ثم بعدها تتدرج معه ان هذا الخالق اذا كان هو الذي خلق ورزق واعطى واحيا ومات ونحو ذلك، فلا بد ان يفرض بالعبادة، ثم بعد هذا تتدرج معه الى اثبات الرسول والرسالة، ثم تبين له خصوصية هذا الدين وهذه الشريعة وهذا الرسول وهكذا. فهذه الطريقة ايضا تدربك على كيفية، وانت لابد قد تبتلى بهذا، يجب ان تكون طالب علم عنده افق واسع، بمعنى ان يتصور انه يمكن ان يأتي الوقت الذي يجتمع به او فيه مع بعض هؤلاء، ويجد نفسه مضطرا الى ان يسلك السبيل الى اقامة الحجة عليه. ولهذا انا انصحك ان تقرأ هذا الكتاب مع استطراداته بتركيز وبسعة، والا تنفر من هذا الاستطراد، هذا الاستطراد مهم جدا خصوصا للمبتدئ. نعم. ولهذا لم يكتفي بما قالت الرسل افي الله شك لاقوامهم، حتى عنوان اكثر من عنوان ذكر مناظرة اخرى بين رسل الله واعدائه، ثم عاد ذكر مناظرة اخرى من ذلك ايضا. فهذا من باب الاستطراد الذي فعله المصنف في هذا الكتاب. وذكر مناظرة ابراهيم صلى الله عليه وسلم مع النمروز، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ذكر ان هذا الملك الكافر ايا كان اسمه، سواء كان النمرود او غيره، هذا لا يعني. المهم ان الله تعالى قال الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه، هذا الرجل احتج على ابراهيم الخليل صلى الله عليه واله وسلم لما دعا الى عباده الله، ولما دعا الى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولما حدث الناس بربه سبحانه وتعالى، خرج له هذا المعاند وهذا الكافر وشوش عليه. قال ابراهيم انا احيي واميت، ان ربي الذي يحيي ويميت، قال هذا الكافر انا احيي واميت، وتصور المساله بكل سذاجه على فهمي. فجاء برجلين فامر باحدهما فقتل وعفى عن الثاني، فتصور ان هذا الذي قتل هو الذي قتله، وهذا الذي عفي عنه هو الذي احيا. هذا الكلام قياس مع الفرق، وهذا الكلام غلط، وهذا الكلام من السهل أن نستدل على أن هذا كلام غير صحيح. لكن كان إبراهيم أفقه فاستعمل طريقة التنزل في المناظرة، فسكت لم يقول له هذا كلام صحيح، لكن قال يعني بدل ما أفتح له هذا المجال آتي له بوجه من الوجوه لا يمكن أن يغالب فيه. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كنت يعني صادقا في أنك تملك التصرف ونحو ذلك. فبهت الذي كفر، يعني قطعت حجته ولم يستطع أن يجيب، مع أن إبراهيم كان يمكن أن ينزعه في الكلام الأول ويقول لا أنت لا تحي ولا تميت، وهذا الذي قتلته كان يمكن أن لا تقتله، وكان يمكن أن لا تسلط عليه، وكان وكان وكان، دخول في معترك للكلام ربما فهمه كثير من الحاضرين وأقروه، وربما عاند بعض الحاضرين أيضا وقال لا كلامه صحيح. فأحسن شيء في المناظرة أن تقطع الطريق على المناظر بما لا يحتمل أدنى نقاش، ولهذا قد تسقط على بعض كلامه وتقول طيب ليس على سبيل الإقرار، ولكن ننتقل من هذا إلى شيء بحيث لا يسعك، كما فعل إبراهيم. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، طبعا صاحبنا فكر لم يجد أي فرصة ولو بالحيلة ولو بالكذب ولو بالخداع، لأن المسألة ضاقت عليه جدا، ولهذا سكت وبهب وألقذ الحجر. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم ذكر مناظرة أخرى، مناظرة فرعون لموسى. قال فرعون: وما رب العالمين؟ إن فرعون كان أنه هو الرب. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أجابه موسى بأن فرعون بأن الله تعالى هو رب السماوات والأرض. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني تعجبا من قول موسى. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. ثبت موسى على قوله. قال يعني فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يعني كيف يتخذ إلها غير. قال: رب المشرق والمغرب. طب أنت تملك المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. بدأ يسخن، قال: لئن اتخذت إلها غير لأجعلنك من المسجونين. بدأ يستعرض العضلات، وهكذا عادة ضعيف الحجة. إذا عجز عن إقامة الحجة ومقارعة الحجة بالحجة لجأ إلى استخدام أسلوب القهر والقسوة، وحتى يعني يداري خيبته وعجزه وقصوره. وشرح المصنف أيضا هذه المواقف وهذه المواقف، مسألة واضحة بالنسبة لك. ولهذا قال في آخر الفصل: ومناظرة الرسل لأعداء الله في الباب يطول ذكرها، ومقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمة أشهر من أن تذكر، فمن شاء فليقرأ المصحف من فاتحته إلى خاتمه. يعني يقرأ ما جاء على أو بشأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن احتجاجه على الكفر وما ساقه الله عز وجل على لسانه من ذلك. طيب الحاجات اللي أنا بحاول أقرأ لك، إما تكون أنت رجل تعرف كيف تخطط على ما لابد منه، وسنرى هذا إن شاء الله نمسك بعض الكتب، وإما أن تكون يعني بعيد عن هذا، يبقى على الأقل الحاجات اللي بحاول أقرأها لك وأقول لك صفحة كذا وأقرأ كذا، تعرف إن ده اللي ينبغي أن يعلم، فتدرب نفسك تحط كذا نقطة مثلا مش تعرف تخطط دلوقتي في هذا المكان، بحيث ترجع تعلم عليه حتى تكتسب هذه الطريقة. طيب ثم عقد فصلا بعد هذا الكلام العام الذي نقله من الاستدلالات العقلية بالكون والآفاق والأنفس ونحو ذلك على الباري سبحانه وتعالى، وأنه هو الخالق وهو الباري وهو المبدع لهذا الكون، ذكر فصلا نقل فيه كلام الأئمة في هذا الباب. قال: ذكر ما نقل عن الأئمة وعن غيرهم في هذا الباب، يعني يمكن تتعنون له أوضح من هذا، دي أقوال الأئمة في إثبات الربوبية. نقل بعض أقوال الأئمة في إثبات الربوبية، أيضا إثباتات عقلية. وذكر قول الإمام مالك رحمه الله أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنغمات. يعني من أدلة ربوبية الله أنه خلق الخلق على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وأصواتهم، وأيضا قس على هذا تفنن حاجاتهم ونحو ذلك. فهذا لا يقدر عليه إلا رب الخالق سبحانه وتعالى. وإلا ما الذي جعل الإنسان ينشأ فيتكلم باللغة العربية، وآخر ينشأ فيتكلم بالهندية، وثالث وهكذا؟ كل هذا لا شك أن مرده إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذا الكون وشاءه على مثل هذا التنوع الذي لا شك لا تقوم الدنيا إلا به. وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري، وذكر قصة أبي حنيفة المشهورة أنه لما جاء بعض الزنادقة يعني منكرين لوجود الخالق سبحانه وتعالى يناقشونه ويناظرونه في هذه المسألة كعادته في الاستدلالات العقلية، كان أبو حنيفة متميزا في هذا الباب. قال: دعوني، يعني كأنه يقول لسه مناظرة لم تبدأ بعد. قال: دعوني، يعني أنا مشغول عنكم، فإني أخبرت أن سفينة قد حملت بأصناف البضائع ونحو ذلك، أو أن ألواح من خشب تجمعت وكونت سفينة، ثم اجتمع على هذه السفينة أصناف المتاع ونحو ذلك، ثم مخرت عباب البحر من غير قائد. سيبوني يا جماعة أنا منشغل بهذه المسألة قبل أن أناظركم وقبل أن أجلس معكم. فقالوا: وكيف يحدث هذا؟ وهل يتصور هذا؟ وهل يمكن هذا؟ فراح تحبهم من هذا الكلام. قال: يا قوم، فكيف بهذه الدنيا وبهذا الكون؟ واستدل عليه وكعادته قبل ما تبدأ المناظرة تخلص، وقبل ما يعدهم خلاص هم أقروا على أنفسهم. قال: ويحكم بهذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الأشياء المحكمة ليس لها صانع. يعني أنتم أنكرتم أن تتجمع ألواح من الخشب بنفسها وتكون سفينة، وأن يتجمع في هذه السفينة بضائع، وأن تمخر هذه السفينة في البحر. أنتم قلتم هذا لا يكون، فكيف هذا الكون كله على هذا النحو المحكم المتقن يكون؟ وبالتالي لم يجدوا إلا أن أقروا وبهت الذي كفر. وذكر السدان الشافعي رحمه الله بورق التوت، أن ورق التوت طعمه واحد، نفس الورقة لم تتغير، لكن تأكلها الدودة دودة القز تخرج الحرير، يأكلها النحل يخرج عسلا، يأكلها الشاة أو البقر فتخرج بعرا تلقيه بعرا، مع أن الورقة لم تتغير. هي التوتة كلتها النحلة طلعت عسل، كلها الثور طلع بعرا، كلها الدودة أخرجت حريرا، وشتمنا بين الحرير وبين العسل وبين البعر الذي لا قيمة له. وهذا أيضا يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى الذي أوجد هذه الخاصية في هذه الحيوانات على اختلافها، بحيث يخرج من هذا شيء ويخرج من هذا شيء آخر. هذا له دوره في النفع، وهذا له دوره، وهذا له دور. وذكر أحمد رحمه الله السدلال بالبيضة، قال هنا حصن حصين أملس، وأمسك بهذه البيضة، وذكر أن ظاهرها كالفضة البيضاء وأن باطنها كالذهب الإبريز، يعني الصفار الداخل والبياض الخارج. قال بينما هو كذلك إذ انصبع، يعني انشقت، وخرج منه حيوان سميع بصير حسن الصوت. خروج الفرخ من البيضة هذا من أدلة، ثم بعد هذا الفرخ يبيض، ثم يأتي من البيضة فرخ، وهكذا. هذا كله يدل على إتقان في وإحكام لهذا الخلق. هذا المقصود فيه أيضا استدلالات عقلية على نفس ما تقدم. وذكر أيضا قول بعض الشعراء كقول أبي نواس وقول ابن المعتز، ولا بد أن يكون عندك برضو في بعض هذه، على الأقل اقرأ احفظ كلام ابن المعتز لعله أسهل، لأن كلام أبي نواس أشد بعض الشيء في كلام المعتز أسهل. فيعجبا كيف يعرف الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا كلام سهل، بينما كلام أبي نواس فيه بعض تحتاج لبعض تأمل في رياض الأرض، وانظر إلى أسان ما صنع المليك، وعيون من لجين شاخصات لأحداق هي الذهب السبيك. فيها بعض اللجين يعني الفضة، على قطب الزبرجة شاهدات بأن الله ليس له شريك. هذا كلام قد يصعب عليك بعض الشيء، فإن شئت أن تحفظ احفظ كلام، وإن شئت أن تأخذ بيت واحد منه البيت المشهور، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذا مهم أن يكون عندك. وذكر أيضا قول بعض الأعراب، والأعراب ليسوا من أهل العلم ونحو ذلك، لكن يريد أن يقول أن الفطرة تدعو إلى هذا، أن أدنى فطرة تقود إلى هذا، كما سئل هذا الأعراب عن وجود الرب فقال إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر لا يدل على المسير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فاستدل بهذه الموجودات على ربه سبحانه وتعالى. ثم ختم من خطبة قس بن سعيدة الإيادي، وكان على ملة إبراهيم، رجل من فصحاء العرب. لأن الخطبة طويلة جدا وكلها سجع، وأيضا اللي هيقرأ أكثر أول مرة لازم يقرأها، وفيها كلام جيد أنت تقرأه أيضا، وهذا جزء مما من الاستدلالات التي نقلها المصنف. بناء على هذا كل مسألة صارت واضحة الآن، وهي مسألة كيف يستدل بالآيات الكونية والآفاقية والنفسية على إثبات الباري سبحانه وتعالى، وأن هذا كله، هذا الكون وهذه الصنعة، إنما أحكمها الخالق سبحانه وتعالى وأبدعها. وهذا كله فيما يتعلق بإثبات النوع الأول من أقسام التوحيد، اللي هو توحيد الإيه؟ الإثبات والمعرفة. توحيد الإثبات، خلينا نأتي على طريقة المصنف، أنت استفدت جديدا. توحيد اسمه توحيد الإثبات والمعرفة، اللي هيدخل فيه ما تعرفه من الربوبية والأسماء والصفات هنسميه توحيد الإثبات، إثبات ذات الرب جل وعلا أسمائه الحسنى صفاته العلى وأنه الرب الجليل الأكبر الخالق البارئ والمصور بارئ البرايا ومنشئ الخلائق مبدعهم بلا مثال سابق الأحد الفرد القدير الأزلي. كل الكلام ده اللي هيبدأ بقى دي تفصيلات ستأتي في بعض معاني الأسماء والصفات، لكنه أجمل قبل أن يفصل. فعقد فصلا في أسماء الله الحسنى وتكلم فيه عن معنى الأسماء الحسنى، وقال إن الله تعالى أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعمدة ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وسيأتي معنى الإلحاد. وذكر قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وذكر قوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي خواتيم سورة الحشر إشارة إلى بعض هذه الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو، ذكر جملة من هذه الأسماء. ثم ثنى بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 أسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر، وهذا الحديث في الصحيحين لكن له زيادة عند الترمذي فيها تفصيل هذه الأسماء 99 اللي هي المشهورة وقت زماننا اللي صاروا يغنوها. نعم، وهذا جديد هذا على العلم وعلى السلف وعلى الدين، الأسماء الحسنى تغنى وتلحن والموسيقى كمان، لا شك أن هذا يعني من الخلط الذي وقع. حفظ الناس الأسماء الحسنى جيد، لكن الذي ليس بجيد أن هم يعني يجعلونها بضاعة عند الفتقة وأهل الفحش والخنا يغنوها وربما يقصون عليه على طريقة الألحان الفاجرة والفهازة الذي ليس بجيد، وهذا القبيح. على كل حال الذي يعنينا كطلبة علم إن هذه الزيادة ضعيفة التي في سنن الترمذي، وأن الصحيح إن الأسماء 99 الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما 100 إلا واحدا، إن هذا التعيين الذي ورد في بعض الروايات كما عند الترمذي وكما عند غيره من بعض أصحاب المسانيد إنما هو كان مش في كتاب بقى ركز لأن كنت بعض الصفات ليس في كتاب تركز فيه أكثر، إنما هو من الإدراج، يعني أدرجه بعض الرواة. كيف أدرجه؟ احنا خدنا المدرج في المصطلح، أدرجه يعني قال 99 لعلهم أن يكون أو لعل أن تكون هذه الأسماء. ومن أين جاء بهذه الأسماء؟ جاء بهذه الأسماء كثير منها ما ورد في القرآن، وكثير منها إنما هي أوصاف في الحقيقة وربما اشتقها من بعض المعاني التي ظهرت إشارات إليها في القرآن ونحو ذلك. ولهذا وقع الاختلاف حتى في نفس حديث الترمذي في بعض الروايات، وقع الاختلاف في بعض الأسماء. وذكر المصنف على طريقته في الاستطراد قال ورواه الترمذي وزاد هو الله الذي لا إله إلا هو، عقد وذكر 99. ثم قال الترمذي حديث غريب وقد روى من غير وجه ولا نعلم في كثير من ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. ورواه الدارمي وزاد كلها في القرآن. وأخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني وبدأ يذكر بعض الروايات الأخرى التي فيها عد آخر لهذه 99. ثم ذكر أيضا عن أبي نعيم نقلا عن جعفر الصادق رحمه الله عد 99 من آيات القرآن. قال وقد حرر الحافظ ابن حجر 99 اسما من الكتاب العزيز منطبق على لفظ الحديث ورتبها هكذا، ونقل أيضا ما ذكر الحافظ في الفتح من اختيار هذه الأسماء 99، بس حافظ ابن حجر الفتح أمسك القرآن وطلع هذه الآيات من القرآن على النحو الذي نقله أمامك. قال وقد عدها جماعة غير من ذكرنا كابن عيينة وابن حزم والقرطبي وغيرهم، وعدها ابن العرب المالكي في أحكام القرآن مرتبا لها على الصور، لكنه أخطأ في بعض ما عده كما سنشير إليه قريبا. الحاصل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه في البخاري ومسلم وغيرهما أصل الحديث، وهو قوله إن لله 99 أسما 100 إلا واحد، وقال من أحصاها دخل الجنة. لكن تحديد وتعيين هذه الأسماء لم يأتي في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأسماء الخاصة 99 وإلا كثيرة في القرآن والسنة فيها إشارة إلى جمل من أسماء الله عز وجل وصفاته ونحو ذلك، لكن القصد هل هذه 99 معروفة على التحديد وهل هي التي في سنة الترمذي أم هي التي ساقها في مسند البزار أم هي التي ذكرها الحافظ أبو نعيم أو هي التي أشار إليها القرطبي أو ابن حزم أو ابن العربي أو التي حررها ابن حجر، كل هذا في اختلاف، وهذا يدلك على أن هذا إدراج وأن هذا من التصرف النقلة والرواة وليس من أصل كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا سيترتب على هذه المعاني جملة من المباحث يبدأ المصنف في عقدها. فأول ذلك ما في 117، ولابد أنك تعلم بقى على كل مبحث يعتبر عنوان من هذا العنوان. قال: واعلم أن أسماء الله عز وجل ليست منحصرة في 99، لأن بعض الناس قد يتوهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، إن هذا استقصاء لأسماء الله وأنها لا تزيد عن 99 اسم. والصحيح أن أسماء الله عز وجل أكثر من هذا بكثير، وأن الناس لا يحقون لذلك. والدليل على هذا حديث المسند المعروف اللي ذكره المصنف، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، الشاهد قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل أسماء إما سمى بها نفسه وعرفنا هذا، أو أنزلها في كتابه وقرأناها، أو علمها أحدا من خلقه وربما لم يتعلمها غيره، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الشاهد، فالأسماء كثيرة، حتى أن منها ما استأثر الله بعلمه ولم يعرفه للناس. إذا أسماء الله عز وجل أوسع من هذا بكثير، غاية ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها هذه الأسماء 99، لأن من أحصاها دخل جنة، وسيأتي معنى الحديث. طيب، إذا المسألة الأولى أن الأسماء هل تنحصر في 99 أم أنها غير منحصرة؟ الجواب غير منحصرة. طيب، الدليل على أنها غير منحصرة؟ الجواب حديث الترمذي، اللهم إني عبدك ابن عبدك، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك، الحديث. طيب، مسألة أخرى بعد هذا، قال: واعلم أن من أسماء الله ما لا يطلق عليه إلا مقترنا بمقابله، فإذا أطلق وحده أوهم نقصا. يعني من الأسماء ما لا يليق أن يطلق منفردا، وإنما لا يطلق إلا في مقابله. وإطلاق يعني مقابله يعني الاسم الذي يقترن به، يقترن اسمان ببعض، مجموع اقتران الاسمين يفيد الكمال اللائق بالباري سبحانه وتعالى، والاقتصار على احد الاسمين دون الاخر ربما اوهم نقصا، كاسم الله عز وجل المذل او الخافض او الضار او نحو ذلك. اطلاق هذا الاسم منفردا من غير ما يقابله هذا يوهم نقصا، والا فالكمال ولا يليق بالله تعالى إلا كله كمال. الكمال يؤخذ من اقتران الاسمين ببعض، حين نقول القابض الباسط، المعز المذل، الخافض الرافع، الكمال يأتي من هذا أن الله تعالى هو القدير وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وهو الذي يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. أما إطلاق أحد اللفظين قد يهم نقصا، إذا قلت إن الله هو المانع فقد يفهم هذا أنه مانع بمعنى أنه يمنع دائما، لكن إذا قلت هو المعطي المانع يفهم أنه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، ويعطي لمصلحة من يعطي ويمنع لمصلحة، فصار المنع هنا مع الإعطاء فيه ما يليق بالبارئ حتى لدى الكمال، والله تعالى لهم كل الصفات أكملها. أما إفراد المنع فقد يوهم نقصا، وأن الله سبحانه وتعالى يمنع عن عباده ما ينفعهم ونحو ذلك. ومن هذا الباب أيضا ما جاء في القرآن على سبيل الإضافة، فلا ينبغي أيضا أن يقال من غير هذه الإضافة، يقول تعالى: والله عزيز ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، فلا نقول إن الله تعالى من أسمائه المنتقم هكذا مطلقا من غير إضافة، وإنما نقول الله تعالى عزيز ذو انتقام، أو نقول إن الله تعالى منتقم من المجرمين، إنا من المجرمين منتقمون، هكذا بالإضافة. أما أن نقولها مطلقا فهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه يوجب نقصا، والله تعالى منزه عن كل نقص. والقاعدة في هذا الباب أن الله تعالى لأنه الرب سبحانه وتعالى فهو له من كل الصفات أكملها، وكل كمال فهو أولى به لأنه هو الذي خلق الكمالات في مخلوقاته، وفقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الله تعالى أوجد بعض الكمالات في خلقه فلأن يتصف به الذي أولى، نعم. وكل نقص فهو بعيد عنه سبحانه وتعالى، والخير كله بيديك والشر ليس إليك، نعم. طيب، عقد مسألة أخرى، كل مسألة فيها واعلم واعلم أنت محتاج تعلم عليها على أنها رأس مسألة. وكل دي أحمد يحمد، كل دي أحمد مواطن امتحان ممكن تحلم بيها في الـ نعم. قال واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل الجزاء العدل والمقابلة. هذا باب ثالث من باب الأسماء والصفات، أن الله عز وجل قد يطلق بعض الأفعال على سبيل العدل والمقابلة، بمعنى أن وجه الكمال الذي يليق بالباري في هذه الأفعال إنما عرف من باب العدل والجزاء والمقابلة، لكنها لو ذكرت مطلقة ليس فيها كمال، كما وبالتالي لا يصح أن يشتق منها أسماء لله عز وجل، كقول الله عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، أو قول تعالى والله خير الماكرين، أو نسوا الله فنسيهم، أو فيسخرون منهم سخر الله، الله يستهزئ بهم. إطلاق هذه الأفعال لا يصح أن يقول الله تعالى هو المستهزئ أو هو الماكر أو هو المخادع أو هو الناسي، هذا الكلام خطأ، لأن الله عز وجل ما ذكر هذا مطلقا، وإنما قال إنهم نسوا الله فنسيهم. فوجه الكمال هنا أن الله عاملهم بما يليق بهم مما هو في مقابلة فعلهم، وأن الله تعالى لما مكروا مكر بهم، وأن الله تعالى لما نسوه نسيهم، فهنا لابد أن يكون على وجه المقابلة. أما اشتقاق أسماء من هذه الأفعال المطلقة فهذا مما وقع فيه خطأ بعض المصنفين في هذا الباب، وهذا الذي يشار إليه أو أشار إليه قبل ذلك حينما نقل عن ابن العربي المالكي القاضي ابن العربي رحمه الله مثل هذا، وأنه وقع في مثل هذا. ولهذا الصحيح أنه كما ذكر المصنف في آخر الفقرة، إذا كان لم يأتي في أسمائه تعالى المريد والمتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، مع أن هذه أخف من تلك، لكن هذه لأن هذه المسميات تنقسم إلى ممدوح وإلى مذموم، فالصانع لا يصح نسبته إطلاقه على الله عز وجل، مع أنه سبحانه وتعالى هو الذي صنع هذا الكون، لكن الصانع فيها معنى ممدوح وفيها معنى مذموم، والله تعالى لا يوصف إلا بكل محمود، فمن باب أولى ألا يطلق مظاهره الذم كالمخادع والمستهزئ والماكر والناس ونحو ذلك. ولهذا قال في آخر الفصل والمقصود أن الله سبحانه وتعالى، احنا في 19 والمقصود في الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، فقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى. واضح يا جماعة؟ واضح هذا الفصل موطن مزلة، بعض الناس قد لا يحسن فهمه فيشتق من هذه الأفعال التي أطلقها الله تعالى على سبيل الجزاء والمقابلة يشتق منها أسماء، فيقول إن الله هو الناسي أو إن الله هو المخادع أو هو الماكر أو هو المستهزئ أو نحو ذلك. هذا الكلام لا يليق ولا يجوز. لماذا؟ لما تقدم من أنه يوهم نقصا، وكل شيء يوهم نقصا فالله تعالى ينزه عنه، وإنما له الكمال سبحانه وتعالى له الكمالات المطلقة. فتفهم هذه الآيات على النحو الذي ورد فيه أن الله تعالى ذكر هذا على سبيل الجزاء العدل وعلى سبيل المقابلة، وهذه المقابلة وهذا الجزاء هو عين الكمال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخادع سبحانه، ومن خدعه الله سبحانه وتعالى خدعه، ولهذا قال يخادعون الله وهو خادعه، وأن الله تعالى إذا نسيه العبد نسيه بمعنى أنه أخلاه سبحانه وتعالى من تأييده ونحو ذلك، فهذا في سبيل على سبيل المقابلة، أما الإطلاق فهذا غير صحيح. ولهذا المصنف رد بعد هذا على ابن العربي، إذا قرأت هذه الفقرة قلت ومن هنا يتبين لك ما ذكرنا من النظر في بعض ما عده ابن العربي، فإن الفاعل والزارع إذا أطلقها بدون متعلق ولا سياق يدل على وصف الكمال فيهما فلا يفيدني مدحا. وتعانون كده حواليها جنبها الرد على ابن العربي في بعض ما عده من الأسماء الحسنى. احنا في 119 عشان برضو نتدرب على العنوان وعلى ال ابن العربي المالكي العلماء السنة. اما ابن العربي الصوفي فهذا شيء تاني صح صحة المكية، هذا لا يدخل معنا في هذا الباب، لان هذا قالوا هذا ابن عربي على الصوفي ده الاصطلاح الشائع، وهذا ابن العربي على القاضي المالكي، مع ان في الحقيقة الاثنين اسمه ابن العربي بس ميزوا هذا ابن عربي وهذا ابن العربي. طيب ثم قال في فصل أخير يتعلق بهذه المسألة، قال واعلم أن دلالة أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما بوسائل البلاغة في إثبات المعاني. يريد أن يقول أن دلالة كل اسم من أسماء الله دلالة حقيقية على الباري سبحانه وتعالى بالأنواع الثلاثة المعروفة في البلاغة، مطابقة وتضمنا والتزاما. مطابقة يعني الشيء انت هو اعطاك الراية ولا ايه؟ محدش يسنى جماعة هناك، قرب اقرب ان شاء الله سنعين بعد كده واحد من اخواننا يأتي بقربة كبيرة ويقف ويوزع الصدقات على فيرش على من احتاج الى الرش. نعم. طيب دلالة المطابقة أن يكون الشيء مطابقا للشيء تماما. فلو قلنا مثلا في هذا الباب الرحمن هو الله سبحانه وتعالى، بمعنى دلالة الرحمن على ذات الله دلالة مطابقة، فالرحمن هو الله. وليس كذلك، دلالة الرحمن على ذات الله دلالة مطابقة. ودلالة التضمن أن الرحمن تدل على صفة الرحمة لأنها تتضمن، فاسم الله الرحمن يتضمن وصفه بالرحمة، واضح؟ والرحمن سبحانه وتعالى يستلزم أن يكون كريما، أن يكون حيا، أن يكون قديرا، هذا معنى دلالة الالتزام. فالشيء يستدل عليه فدلالة المطابقة يعني أن يكون هو، وبدلالة التضمن يعني أن يتضمن هذا المعنى، وبدلالة الالتزام يعني أن يستلزم هذا الكلام. واضح يا جماعة؟ فهذا أحمد أنور كده ليه؟ هو ذات أحمد أنور كده ليه؟ ويتضمن أنه إيه؟ يتضمن المنور؟ لا، ويستلزم من هذا انه انسان، وانه ما دام انسان يستلزم انه يكون ياكل ويشرب مثلا وهكذا. طيب اذا دلاله اسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقه وتضمنا والتزاما. طيب خلاص نقف عند هذا الفصل، لان هذا الفصل القادم في اسماء الله تعالى وانها غير مخلوقه له بعض الفروع نقف عندها. طيب احنا المصنف نتيجة الاستطراد قد يأتي فاصل طويل بعض الشيء، الفصول الطويلة تحتاج منك حتى لا يهرب منك الخيط انك تبذل بعض الجهد في ملاحقة القراءة ومتابعة القراءة. فهل انتم فاعلون ولا يضيع منك الخيط وخلاص انا سلمت وهكتفي بالسماع؟ لا شك ان الذي يكتفي بالسماع لا يكون طالب علم مجدا كالذي يسمع ويقرأ ويفهم ويحفظ وتستوقفه المسألة فيسأل فيها فيحققها، هو ده المقصود، ده الذي نريده. ولهذا انت الآن صرت في صفحة 120 معانا كده، هنقف على صفحة 120. فهل احنا فعلا ماشيين على هذا النحو ولا بدأت تسقط منك المسألة النهاردة بتقيم من صفحة كام؟ 97. انا خدت طيب. طب مين اللي خلص حد صفحة 97؟ ها ممتاز. 94 لحد 90 لحد 80 يرفع ايد، لحد 70 يرفع ايد. طيب ماشي الحال، اتفضل. يبقى بس بعض الافراد واضح ان هم لسه اما لان ما عندوش الكتاب احذر غازي هاو ما تسيبوش النهارده. لو قال لك العصر قوله ليه العصر، فالعصر انا اكون خلصت اجتهد، هذا حقك. واما يكون عندك الكتاب وما قرأتش، فياريت تجيب لنا كتاب واحد ياخده يعني يقرأ فيه، وانت ان شاء الله يعني تتأخر يومين ثلاثة عم يأتيك الكتاب. واذا انا ليه بقول لك ترفع ايدها؟ عشان اي واحد قاعد ما رفعش ايده يعيش هذا الصراع المهم، يقول نفسي يا ده انت يا اخي بني ادم يعني كل الناس دي قرت وانت الوحيد مش عايز تقرا. طب ليه يعني؟ يعني هي الناس دي يعني ازيد منك فيه؟ بل انا اعرف ان منهم فلان وفلان اللي عنده اشغال يعني وظيفته، بل فلان هذا ربما كان يبيع ويشتري، وفلان ربما كان طالبا يدرس، وانت الحمد لله افرغ منها. طب انت بتعمل ايه؟ لا منك قرات كما قرأ القارئون، ولا انت بتعمل حاجه. يوم الصراع ده يخليه يعني ايه ينقذ نفسه في الله سبحانه وتعالى، يوم يرجع يحصل عنده نوع من الحماسه ان هو انا ارجو ان يكون هذا يعني يؤدي دوره المطلوب. طيب اذا احنا نقف عند 120. نعم 101 يا جماعه اللي بيقراوا، كل واحد بقى بتقف مع حاجه بيجيبها في السطر الثاني. بأيد أي بقوة، هذا الكلام صحيح، لأن الأيد هنا مش جمع يد. الأيد العرب تقول الأيد يعني القوة، فهذه الآية ليست من آيات الصفات، هذه الآية ليست من آيات الصفات. وإذا كانت من آيات الصفات إن الله تعالى خلقها بيده ونحو ذلك، فالآيات التي فيها قوله تعالى يد الله فوق أيديهم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآيات مقصود بها اليد، واليد صفة من صفات الله عز وجل. لكن خصوص هذه الآية في الزاريات والسماء بنيناها بأيد، الأيد هنا بمعنى القوة، الأيد غير اليد، فلا إشكال فيها. 87 الحديث بتاع، بلاش كلمة بتاع، الحديث ايوه عن هشام بن حكيم. نعم قد اخذ زيد ادم من ظهره ثم اشهده ثم افاض ثم قال هلا في جافه. لا طبعا هذا سائت على كل حال في مسألة في مسائل القدر. اطلاق ان الانسان مسير غلط، وان الانسان مخير يصير غلط، السؤال كله غلط. فالانسان لا هو مسير ولا هو مخير، وانما الانسان ميسر، اما قال الناس كل ميسر لما خلق له. اما الذي يقول انه مخير يعني مخير مطلقا، لا، في اشياء الانسان وما تشاءون الا ان يشاء الله. فاثبت الله عز وجل للعبد مشيئه، واثبت للرب مشيئه، والمشيئتين مرتبطين ببعض زي الدايرتين. انت لك دايره انت فيها على طريقتهم مخير، بمعنى انت مختار وانت منفعل، هذه الدايره خاصه بك، وهي الدايره اللي انت شايفها دايره التكاليف. وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نزل الكتاب وجاء الرسول وامرك، وانت مختار في ان تفعل او لا تفعل، لكن اختيارك هذا لا يخرج في الحقيقه عن الدايره الاوسع، وهي دائره وما تشاءون الا ان يشاء الله. فاثبت لك مشيئه، لكن هذه المشيئه لا تخرج عن مشيئه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الله تعالى هو الفاعل والإنسان منفعل، والله خلقكم وما تعملون. أنت عملك تفعله مختارا، بس هذا الذي تفعله مختارا الله عز وجل هو الذي خلقه، وهذا له علاقة بالإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، وله علاقة بما سيأتي تفصيلا في هذه المسألة في أبواب القدر، فلا تستعجل. نعم 52 ها السطر الرابع من تحت في 53 52. نعم ايه الاشكال؟ يقول لغير الملك الجليل، يعني لا تنبغي هذه الصفات، صفة الحليم والكريم والسيد، لغير الملك الجليل. ايه الاشكال ان بعض الناس يسمى بهذا؟ اذا سمي بهذا بعض الناس بعض هذه الاسماء لا بأس ان الانسان يتسمى بها، لكن يتسمى بها تسمية قاصرة، فيقال هذا سيد لكن لا يقال السيد. فالسادة كثيرون، لكن السيد المطلق هو الله سبحانه. فلو قلنا فلان سيد هذا لا إشكال، لكن لو قلنا فلان السيد لا ينبغي أن يسمى السيد إلا الله. فلان حكيم تصرفاته كويس حكيم، لكن ليس الحكيم، هو حليم. ولهذا وصف الله تعالى بعض عباده ذلك، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. والله تعالى أيضا رؤوف الرحيم، لكن الله هو الرؤوف الرحيم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو رؤوف وهو رحيم، وأنت رحيم بأمك وبإخوانك، ورؤوف بالفقراء ونحو ذلك. فقوله لا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل، يعني لا ينبغي الصفات على الإطلاق، وهذا بالتعريف. أما التنكير فوارد أن يكون بعض الناس عنده بعض الحكمة فيقال هو حكيم، أو بعض العلم فيقال هو عليم، لكن العليم والحكيم والجليل ونحو ذلك الصفات هذا المقصود، أن هذا لله عز وجل. طيب الديمومة يعني البقاء من الدائم، الدائم يعني الباقي، يعني ديمومة الشيء يعني استمرار الشيء، والله تعالى ديمومته يعني هو الباقي سبحانه وتعالى. طيب باقي شيء؟ نعم 83. طيب الآن نجيب، لكن بعد كده عايزين نقول ان اللي يقف مع حاجة متى يسأل فيها؟ اذا اعياه البحث، وإلا في الأصل وهذا انفع لك، لان تبحث المسألة فتهتدي اليها انفع الف مرة من ان تأتي فتسأل فتجاب. انا ممكن اجاوبك وتنسى الكلام. اي حاجة جماعة ما تعبتش فيها ما بتحسش بلذتها وما بتسمعش معك فايدتها، انما هب ان انت قاعد تدور نص يوم عن هذه الكلمة، فتحت القواميس وفتحت البداية وفتحت ورحت وسألت وتعبت، سوف لن تنتهى ابدا. فالشرط بس بتاعنا ان انت اسأل، لكن اجتهد قبل ان تسأل انك تعرف بنفسك، الا ان شيء ما تعرفش تبحث فيه خلاص. نعم 83. ها؟ وهذه المسيئة منه لقاء. مش فاهمها. طب انت فاهم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية اللي كان عندنا بالأمس؟ خلاص تريد أن يقول هذه المسيئة منه للعبادة من عباده شرعا عامة لمؤمنهم وكافرهم. يعني يقول إن الله عز وجل شاء العبادة مشيئة شرعية شاءها من المؤمن ومن الكافر، وإن كان المؤمن وافق على هذا وقبل وأطاع والكافر لم يقبل. ولهذا ترتب على هذا قوله وأما مشيئته للعبادة الكونية القدرية فخاصة بالمؤمنين، فالمؤمن وافق الكونية والشرعية. ولهذا قال فلهذا اتفقت فيهم المشيئتان، فوافقوا المشيئة الشرعية لما سبق لهم في المشيئة القدرية الكونية، وأما الكافر فلم يوافق المشيئة الشرعية لما سبق عليه في المشيئة القدرية من الشقاوة. فتبين بهذا أن المشيئة الكونية القدرية لا خروج لأحد منها ولا محيد له عنها، سواء سبقت له بالشقاوة أو السعادة. وأما الشرعية فمن كان سبق له في القدرية أنه يوافقها كان كذلك أو يخالفها كان كذلك. وضحت ولا مش رح تاني؟ ها؟ لا تستحي. يريد أن يقول المؤمن، يريد أن يقول المؤمن والكافر مخاطب بالمشيئة أو بالإرادة الشرعية، بمعنى أن الله تعالى كلف جميع الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مش كده ولا إيه؟ يا أيها الناس، الناس هنا ما قالش يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الخطاب هنا للمؤمن والكافر، من الذي أطاع هذا الخطاب؟ المؤمن. والمؤمن سبق في علم الله أنه مؤمن، فوافق الإرادتين، الإرادة الشرعية حيث أجاب الله إلى ما طرد، والإرادة الكونية التي تستلزم وقوع المراد ولا محيد لأحد عنه، التي هي علمه السابق فيما خطه في اللوح المحفوظ. فالمؤمن سعد بموافقة الإرادتين. وأما الكافر فلما قيل له يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال لا، ما عندي وقت وما عندي رغبة ولا أوافق على هذا الكلام، فخالف الإرادة الشرعية ولم يمتثل إرادة الشرعية. لكنه لا يملك أن يخالف الإرادة، فلأنه لا يخرج عن ملك الله عز وجل أحد. فسعد المؤمن موافقة الإرادتين، وأما الكافر فإنه وافق الإرادة الكونية التي ليس هو ملوش طبعا فضل في وافق الإرادة الكونية، لأنه موافقة غصب عنه، لأنه لا خروج لأحد. وإلا يمكن، وإلا ربما الكافر لو أعطي أيضا الفرصة في نوع آخر من الإرادة لم يفعل. واضح المقصود؟ طيب،
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.